بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحدث الثاني الذي كان له أثر أو أثره في حياتي، وقلت إنه لقائي بالشيخ مروان حديد وأخوته كذلك. هذا الرجل كان بفطرته الطيبة قد أدرك حقوق الأخوة، للأخوة العامة، وإنما أدرك حقوق الأخوة الخاصة، لأن العلماء قسموا الإخاء إلى قسمين. نعم، أخوة عامة لها حقوقها العامة، وليس المجال الآن لذكرها، لأنني أتكلم عن أخوة خاصة لمستها في هذا الرجل ولها حقوقها الخاصة. وها أنا أذكر حقوق الأخوة الخاصة إن شاء الله تعالى، لأن الكلام كما ذكرت عن الشيخ مروان رحمه الله تعالى، وقلت إنه ليس بشيخ وإنما هو مهندس زراعي، ولكنه لإخلاصه وكلامه العجيب إذا تكلم دقائق جمع الناس فيها من كل حدب وصوب فسموه الشيخ. أدرك معاني الأخوة الخاصة فأثر بي، وكل ما أتحدث عنه موجود فيه، إلا أمر واحد، أن الأخ في الأخوة الخاصة يدعو لأخيه بعد مماته، فمات قبلي فكيف يدعو لي، عليه رحمة الله. أول حقوق أو أول حق من الحقوق الخاصة ذكرته في السابق هو المواساة في المال بمراتبها الثلاثة. نعم، وأعلاها مرتبة الإيثار، لا أعود إليها. أما الحق الثاني من حقوق الأخوة الخاصة، الإعانة بالنفس. قال العلماء: والإعانة بالنفس لها ثلاث درجات كذلك، أقلها أن تضع نفسك في خدمته إذا شعرت أنه محتاج لهذه الخدمة، وأوسطها أن تجعل حاجته مثل حاجتك، وتنزلها منزلة حاجتك كذلك، وأعلاها أن تقدم حاجته على حاجتك. يروي أهل المواعظ أن ابن شبرمة عليه رحمة الله كان من كبار السلف علما وأدبا، قضى حاجة لأخيه أو لبعض إخوانه، فجاءه الأخ بهدية، فقال ابن شبرمة: ما هذا بارك الله فيك؟ قال الرجل: لما أسديته إلي في قضاء حاجتي. فقال ابن شبرمة: عافاك الله، عافاك الله، خذ هديتك يا هذا، إذا سألت أخاك حاجة فلم يقضها وهو قادر على قضائها فتوضأ وكبر عليه أربع تكبيرات صلاة الجنازة، وكبر عليه أربع تكبيرات صلاة الجنازة، وعده في الموتى. هذا ليس أخا. الحق الثالث من حق أو من حقوق الأخوة الخاصة في الله عز وجل، فهو حق اللسان، وهذا خطر من أخطرها، ينبغي أن ننتبه إليه أيها الإخوة الكرام. نعم، حق اللسان يكون بالنطق تارة ويكون بالسكوت تارة أخرى. هذا حق اللسان، يتمثل في الأمور الآتية: أولها كتم سره أو كتم السر، والغض عن العيب، وإذا أخطأ وزل فلا تعنفه، إلا إذا وجب عليك النطق والتعنيف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصار وجوبا ولو عنفت. وليس لك رخصة في السكوت، ينبغي أن تعنف إذا كان العزيمة أن تعنف، فعليك بنصحه، ونصحه عند ذلك وتعنيفه من الإحسان إليه. قيل لخالد بن صفوان عليه رحمة الله تعالى: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي. وما أجمل قول الشافعي يشير إلى هذا الباب: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، يحفظني من أن أزل، فإذا زللت وكان هناك مجال للعفو عفا، وإن وجب التعنيف عنف. قطع عللي، أتحجج والله أنا كذا أبدا. يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا؟ يعني أين هو؟ فمن لي بهذا؟ ليت أني أصبته فقاسمته ما لي من الحسنات. يعني أعطيه ما لحسناتي في وقت يعني لا يعطي الأب ابنه ولا الابن أباه. وورد عن أبي مسعود كاتب الرضي، كاتب الشريف الرضي، قال: كنا في مجلس الشريف الرضي، فشكى إليه رجل شيئا عن بعض إخوانه. والله أخي فلان أو صاحبي فلان، نعم. فأنشد الرضي ارتجالا: اعذر أخاك على ذنوبه، واستر وغض على عيوبه، واصبر على بهة السفيه. يعني قد يكون أحد أتى لك بكلام ليس له أصل، واصبر على بهة السفيه إذا شكى لك عن إخوانك أو بعض إخوانك، واصبر على بهة السفيه وللزمان على خطوبه، ودع الجواب تفضلا، وكل الظلوم إلى حسيبه، واعلم بأن الحلم عند الغيظ أحسن من ركوبه. أي أحسن من ركوب الغيظ، لأن تحلم على أخيك خير من أن تركب الغيظ فتغضب وتغضب. ومن جميل ما يروى في تأويلات هفوات الإخوان ما ذكره أهل الأدب، أن بنت عبد الله بن مطيع، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف الزهري عليه رحمة الله ورضوان الله، وكان أجود قريش في حينها، نعم، أو في زمانه، قالت له مرة: ما رأيت ألأم من إخوانك. قال: مه، مه يعني الكففي، هي كلمة زجر. ولماذا؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، إذا جاءك مال ما شاء الله يكثرون حولك، وإذا أعسرت تركوك. شوف الجواب يا إخواني، عجيبة والله. فقال عبد الرحمن: هذا والله من كرمهم، يأتوننا حال القوة أي الغنى بنا، فنقدر عليهم، نقدر أن نعطيهم، أن نسد حاجتهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. يقول الكاتب: فانظر رحمك الله كيف تأول بكرمه وحسن إخائه هذا التأويل، حيث جعل تقصيرهم في زيارته كرما، حيث جعل زيارتهم في تقصيره كرما. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب قولهم: إذا ما بدت من صاحب لك زلة، إذا ما بدت، كل الأخوة في الله الخاصة مش العامة، العامة بعد ذلك لا أتكلم عنها إلا بس لأفرق. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا، فكن أنت محتالا لزلته عذرا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرة. لا أسمع نعم فلان سوى كذا، فلان فعل كذا، أبدا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرة. سليم دواعي الصدر لا باسطا يدان، وفي رواية يدون، سليم دواعي الصدر لا باسطا يدان ولا مانعا خيران ولا قائلا هجرا. والهجر هو الفحش من القول. نعم كأني قلت هجرا في الشعراء. فلما ظن أن النصح غش وخال مقالتي زورا وهجرا، نعم مشى ومشيت ما نفي. ورحم الله الشافعي عندما يشير إلى قاعدة هامة في هذا الباب، إذ يقول: من غلبت حسناته سيئاته فهو العدل، من غلبت حسناته سيئاته فهو العدل. واعلم يا عبد الله بعد ذلك أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وما أجمل قول القائل: وقد زلت به قدمه مرة فخرجت نفسه متألمة لألم الفطرة، إذا عصى العبد الفطرة الصافية تؤلمه. والله كوقع السكاكين في القلب، مشى وصرخ في الصحراء: من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط؟ وهو يبكي فسمع هاتفا يقول: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يقول العلماء: هذا صوت محمد الهادي الذي وصدا لنفسه المتألمة من هذه أو من هذه المعصية أو من هذا الذنب. يعني قد لا يكون هناك صوت، لكن نفسه المتألمة أدرك أن الذي يحفظ أو المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق اللسان تجاه الأخوة الخاصة في الله عز وجل الكلمة الحلوة. نعم له ولمن يحب ولأولاده وأقاربه وأهله. ولا تذمه ولا تذمن أهله ومن يحب كذلك. نعم لأنه مر معنا: سليم دواعي الصدر لا باسطا يدا ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. ما يقول شيء يعاب عليه. كثير من الناس تخرج منه الكلمة فيعتذر، فنقول له: ليس هذا من الحكمة، وإنما الحكمة أن لا تقول شيئا يعتذر منه بعد ذلك، أن لا تقول شيئا يعتذر منه حتى تبقى أنت على سلامة. ومن ذلك حقوق اللسان أبينها لأنها كثيرة وهو مهم ينبغي أن ننتبه إليه أيها الإخوة: عدم السؤال عن أحواله التي يريد كتمانها. فالسؤال عنها لا يليق، لا يليق بهذه الأخوة الرفيعة، لأنه إما أن يكون الأمر الذي تسأله عنه يضايقه إظهاره فتحرجه بسؤاله وقد تضطره إلى الكذب، فاحذر هذا. وإما أن يكون في الجواب الذي أجابك به شيء لا يعجبك فيتغير قلبك عليه. وفي كلا الأمرين هذا ليس من أدب الأخوة. واسمع إلى أدب الله عز وجل في هذا الباب عموما، مش فقط في الأخوة، في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال ابن عاشور: ما أجمل قوله في تحريره وتنويره: والمقصود من الآية ذم أمثال هذه المسائل عموم، مش فقط في أمور العبادة، بأنها لا تخلو من أن تكون سببا في غم النفس. إذا أجابك بشيء عن أحواله لا يعجبك تضايق، غم النفس وحشرجة الصدر وسماع ما يكره ممن تحبه فيؤدي هذا. قال مجاهد: لا تسأل أخاك حاجة إذا رأيته في طريق فتقول: يا هذا من أين أقبلت؟ وماذا كنت تفعل؟ وإلى أنت ذاهب؟ ما تقول هذا؟ ما تقول هذا؟ نعم، فلعله يكره أن يصدقك فتضطره إلى الكذب، فتضطره إلى الكذب. ولكن إذا وجب النطق عليك باللسان بأمر بالمعروف ونهي عن منكر وليس هناك رخصة في السكوت، فعليك بالسؤال: لماذا أنت كذا؟ كن متأكد من الشيء الذي تصرف به، لقول النبي: على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. والنصح هنا واجب، ولا يسعك السكوت، لأنك إن سكت فقد جعلت أخوتك في خطر، لأنك سكت عن منكر يجره، قد يجره إلى منكر أكبر. نعم، واسمع إلى جميل هذا القول: من لم تكن في الله خلته، من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطري، فخليله منه على خطري. قال العلماء: ومن حق اللسان تجاه أخيك في الله أن تذكر محاسنه. هذا صحيح، لكن حاول أن يكون في المغيب أفضل لا في الحضور. يقول شاعرنا: خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير، الغير على التصرفات. خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. ورد عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سأل الحواريين مرة سؤال، فقال: ما تصنعون إذا رأى أحدكم أخاه نائما وقد كشف الريح ثوبه أو عن ثوبه؟ قالوا: نغطيه. قال: بل تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله، ومن يفعل هذا؟ قال المسيح: إن أحدكم يسمع الكلمة في أخيه فيزيد عليها بأعظم منها، وهذا كشف لعورته. زيد. ومن حقوق اللسان لأخيك في الله عز وجل الأخوة الخاصة الدعاء له في حياته وبعد مماته، لأنكم تعلمون أن الدعاء في ظهر الغيب مستجاب. نعم، يقول أبو الدرداء: إني أدعو لسبعين من إخوتي في سجودي أسميهم بأسمائهم. السجود يدعو لسبعين من إخوانه بأسمائهم: فلان وفلان وفلان. أما الحق الرابع أيها الإخوة من حقوق الأخوة الخاصة في الله فهو الوفاء والإخلاص، والمقصود من ذلك الثبات على المحبة والمداومة فيها والإخلاص لها غيبا ومشهدا، غيبا ومشهدا، يعني في الحياة وبعد الممات. ألم يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوز التي كانت تزور خديجة حال حياتها؟ وإن ذلك من حسن الوفاء، كان يبسط لها الثوب، وكان يقول عند إكرامها: إنما كانت تأتينا أيام خديجة. ومن جميل كلام علماء الاجتماع بهذا يقولون: الوفاء بعد الوفاة، الوفاء بعد الوفاة خير من كثير منه حال الحياة. قال عدي بن زيد: يلزم من حق الإخاء بذل المجهود في النصح والتناهي في رعاية ما بينهما، أي ما بين الأخوين من الحق، فليس في ذلك إفراط وإن تناهى في نصحه ولو شديد. نعم، لأنك تنصحه لبقاء الأخوة فلا حرج في هذا، فتستوي حالتهما عندها، أي عند النصح وعند مراعاة الحقوق، تستوي حالتيهما في المشهد والمغيب، في المشهد والمغيب. فإن فضل المشهد على المغيب لؤم، أن تمدحه أمامه وتذمه من خلفه هذا لؤم. فإن فضل المشهد على المغيب لؤم، وفضل المغيب على المشهد، أي تمدحه بغيابه وما تمدحه أمامه، وفضل المغيب على المشهد كرم، واستواؤهما حفاظ للمودة والأخوة في المذم والمغيب. وما أجمل قول الشاعر: علي لإخواني رقيب من الصفا، من صفاء النفس، علي لإخواني رقيب من الصفا، تبيد الليالي وهو ليس يبيد، تبيد الليالي وهو ليس يبيد، يذكرنيهم في مغيبي ومشهدي، فسياني منهم غائب وشهيد، وإني لأستحي أخي أن أبره قريبا وأن أجفوه وهو بعيد. صعب عليه، أكرمه بجه بس. وكان من عادات السلف أن أحدهم إذا مات صديقه أو أخوه في الله الأخوة الخاصة يتفقد أولاده، فكانت الأسرة كما قال علماؤنا أسرة المتوفى لا يفقدون إلا شخصه. كان يأتي أحدهم إلى باب صديقه، إلى باب أخيه، فيقول: هل عندكم زيتون؟ هل عندكم ملحون؟ هل عندكم كذا؟ هل عندكم كذا؟ هل من حاجة أقضيها؟ هذا الذي ذكرته إخوتي الكرام، يا أيها القارئون، يا أيها السامعون، هو من حقوق الأخوة الخاصة، وأشهد أن مروان كانت فيه كل هذه الحقوق، كانت موجودة عليه رحمة الله. لذلك كان له أثر كبير في وفي نفسيتي وفي صحبتي. نعم، لكن ما عدا الدعاء كما قلت لكم فقد استشهد قبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والأقدار لا ينفع فيها سوى التسليم والإخلاص. واعلم يا عبد الله بعد ذلك أن التباين في الناس موجود، يعني أن تريد كل الإخوة، لا أبدا، أن التباين في الناس موجود وغالب، واختلافهم في الشيم أمر ظاهر معروف عند الناس جميعا، فهم كالشجر، غذاؤهم واحد لكن ثمرهم مختلف، كالشجر غذاؤهم واحد ثمرهم مختلف. فإن وجدت من استحكمت فيه تلك الصفات الطيبة التي نعم ذكرتها الأربعة، فعض على أخوته بالنواجذ. نعم، وتكون قد اخترت من النبات أطيبه، ومن الأخوة أخصها. نعم، وهو الذي وجب إخاؤه لا غير. ورحم الله من قال: بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان، بنو آدم كالنبت ونبت الأرض إخوان ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبانو، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران. نسأل الله السلامة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أخوتنا في الله مع من نؤخيهم، ممن قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: سبعة يظلهم العرش، سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم نعم اثنان أو أخوان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وفي الأثر قالوا: ما تحاب اثنان في ألفة إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. أما حقوق الأخوة العامة قد تقول فلها مظانها في كتب الفقه، لكن بس أذكر شيئا من قليلا يعني من الفارق لبيان أبرز الحقوق الأخوة العامة، أبرزها حب الخير لكل مسلم. نعم، ابن عباس يقول: إني لأفرح بالمطر ينزل في أرض المسلمين أيا كانت هذه الأرض، فأفرح وليس لي سائمة واحدة وما عندي ولا نعجة ترعى، لكن أحب الخير للمسلمين. نصرته إذا ظلم، نعم، واللطف به أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشفاعة وقضاء الحاجات، أن تمنع عنه شيئا تريده وتستطيع، ويمنعون الماعون، وهذا شيء من حقوق الأخوة العامة. من أراد التوسع فيها فليعود، لأن المقال أو المجال ليس مجال التكلم، وإنما مجال عن الأخ مروان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد مضى عليه رحمة الله، مضى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غدأت ثوى إلا اشتهت أنها قبره، رحمه الله وجعلنا على طريق الصالحين إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.